أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في أصل الاستخدام والاجتماع، قد قلنا أن الإنسان يعمد إلى استعمال الأشياء والظواهر التي تحيط به لتأمين أغراضه وأهدافه المختلفة، بل إن هذا الاستعمال لا يقتصر على تلك الأشياء، وإنما يمتد ليشمل استخدام الإنسان الآخر، لاستخدام أبناء نوعه. فإذن هناك أصلا قاعدة يجري عليها الإنسان في حياته اليومية. هذه القاعدة وهذا الأصل هو أصل الاستخدام، بمعنى أن الإنسان يستخدم الأشياء الأخرى، يستخدم الموجودات الأخرى التي تحيط به، ويستخدم أبناء نوعه كذلك لأجل تحقيق أغراض وأهداف شخصية تخصه. ثم تساءلنا سؤالا مهما وتركنا الإجابة إلى هذا الدرس، وهو أنه بعد اتضاح أن قاعدة الاستخدام شاملة حتى لأبناء النوع، بمعنى أن استخدام الإنسان لا يختص بالموجودات الأخرى من حيوانات وجمادات، وإنما تشمل حتى أبناء نوعه. عند ذلك يقع سؤال، هذا السؤال يقول: هل أن طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان وخلقة الإنسان الأصلية تقتضي بنفسها منهج الاستخدام؟ ثم بعد منهج الاستخدام تتفرع فكرة الاجتماع عند الإنسان؟ أو لأن المسألة بالعكس، أنه أول ما يرتكز في ذهن الإنسان هو الاجتماع مع أبناء نوعه، اجتماع التشاركي مع أبناء النوع، غير أن هذا الاجتماع التشاركي مع أبناء النوع ينحرف عن مساره ليتخذ أشكال الاستغلال والاستعمال والعبودية والاستعمار. فهل الطبيعة أول ما غرست في الإنسان وفي ذهن الإنسان فكرة الاستعمال والاستخدام، وعن الاستخدام والاستعمال يتفرع الاجتماع البشري، المجتمع، حياة التشاركية، الحياة التعاونية، أو لا أن المسألة بالعكس، أن الطبيعة غرست في دماغ الإنسان وفي ذهن الإنسان الحياة الاجتماعية التعاونية، غير أنه هذا الاجتماع البشري ينحرف في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان عن مساره الطبيعي، عن التعاون، عن التشارك، ليظهر بأشكال العبودية والاستغلال والاستعمار وما أشبه. هذا هو السؤال الذي نحتاج إلى معرفة الجواب عنه. إذن سؤالنا عن الأصيل وعن الفرع، ما هو الأصل وما هو الفرع؟ هل الأصل هو الاستعمال والاجتماع متفرعا عنه، أم أن المسألة على العكس، الأصل هو الاجتماع والاستعمال والاستخدام والاستعمار عبر ما شئت متفرع على الاجتماع؟ يقول السيد الطباطبائي أنه في مقام الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نقوم بعملية مسح وملاحظة لمختلف النشاطات والفعاليات الإنسانية عند الإنسان البدائي وعند مختلف أصناف الحيوان وأنواع الحيوان الموجودة، لنرى هل أن النشاطات المختلفة للإنسان، الفعاليات المختلفة للإنسان البدائي كما تذكره كتب التاريخ لنا، تقودنا إلى أن المرتكز الأول في ذهن الإنسان هو الاستعمال والاستخدام ثم تطور إلى الاجتماع، أم أن المسألة بالعكس؟ وحتى نصوغ الإجابة الصحيحة لابد أن نلاحظ هذه مختلف النشاطات، مختلف الفعاليات عند الإنسان البدائي، عند سائر الحيوانات الأخرى. فيقول رحمه الله أننا إذا لاحظنا البنية العضوية للإنسان، يقول فسوف نجد هذه البنية العضوية للإنسان مجهزة بأجهزة نمو اجتماعي، مجهزة بأجهزة هي بطبيعتها تقتضي الاجتماع. فالأنثى من الإنسان ذات ثدي أعد بشكل دقيق لإفراز الحليب واللبن، وخلف الثدي يوجد جهاز دقيق أعد لإنتاج ماذا؟ لإنتاج الحليب واللبن. ومن جانب آخر الرضيع، الطفل الرضيع خلق وجهز فمه بشكل، وخلقت شفتاه بشكل تنسجمان مع عملية التقام الثدي وسهولة الرضاعة منه. بحيث حتى أن نمو الأسنان وظهور الأسنان يتأخر ماذا؟ يتأخر عن المراحل الأولى لعملية ماذا؟ لعملية الرضاعة ونمو الطفل، فظهر متأخر لتسهيل عملية ماذا؟ لتسهيل عملية الرضاعة. هذا من جهة. يقول وكذلك إذا لاحظنا البنية العضوية للإنسان سوف نجد أن للإنسان جهاز تناسلي، وهذا الجهاز التناسلي سواء عند الذكر أو عند الأنثى شكل وركب بشكل دقيق لأجل القيام بالوظيفة الجنسية التي تحقق ماذا؟ تحقق الحاجة الطبيعية للإنسان من جهة، وتنتج التناسل وديمومة النوع من جهة ثانية. من جهة إشباع الغريزة عند الإنسان سواء كان عند الذكر أو الأنثى، ومن جهة ثانية ماذا؟ هذه الوظيفة تديم لنا النوع الإنساني. يقول السيد رحمه الله إن هذان الجهازان، جهاز التغذية وجهاز التناسل، جهاز التغذية وجهاز التناسل لا يمارسان نشاطهما وفعاليتهما من دون الاجتماع، من دون الاجتماع، من دون أن يجتمع الرضيع مع أمه لا تحصل عملية التغذية والالتقام، لا بد من حصول التقام للثدي ثم ماذا؟ مص للحليب. ومن دون أن يجتمع الذكر مع الأنثى لا يقوم الجهاز التناسلي ماذا؟ بوظيفته. فإذن الجهاز التناسلي الذكري محتاج للجهاز التناسلي الأنثوي حتى يقوم بوظيفته التي أعد تكوينا لأجلها، كما أن الجهاز التناسلي الأنثوي محتاج للاجتماع مع الجهاز التناسلي الذكري حتى يقوم ماذا؟ حتى يقوم بوظيفته الطبيعية التي خلق عليها. وكذلك الحال بالنسبة ماذا؟ إلى جهاز إفراز الحليب والطفل الرضيع والشفتين. يقول فإذا عرفنا أن الغاية من هذين الجهازين هي التناسل من جهة وإشباع الحاجة الطبيعية الجنسية من جهة ثانية، وكذلك الغاية من جهاز التغذية هي ماذا؟ هي النمو. عند ذلك نرجع إلى سؤالنا الأساس، ولكن بصيغة أخرى نسأل، نقول هل أن الطبيعة اختارت الاجتماع بين الذكر والأنثى والتعاون بين الذكر والأنثى والتعاون بين بني النوع الإنساني كطريق وفضاء لتحقيق هذا الهدف وتلك الغاية وهي الإشباع الجنسي والتغذية. أو لا أنها وضعت في ذهن الإنسان فكرة الاستخدام، أن الإنسان يستخدم الآخرين، وبواسطة فكرة الاستخدام يمارس الإنسان هذه الأفعال لكي تتحقق منها غاياته الأساسية. هذه الأفعال لها غايات، القيام بالوظيفة الجنسية، ماذا؟ هذا العمل الذي يقوم به الجهاز الجنسي عند الذكر والأنثى له غاية، الغاية هي من جهة إشباع الحاجة الطبيعية، ومن جهة ثانية ماذا؟ ديمومة النسل، ديمومة النوع. عند ذلك نسأل هذه الغاية، هاتان الغايتان كيف يتحققان؟ بأي وسيلة يتحققان؟ هل بوسيلة أن الطبيعة أرادت للإنسان أن يجتمع مع أخيه الإنسان، وأن يجتمع الذكر مع الأنثى حتى يتحقق هذان الهدفان، التناسل والإشباع والتغذية، فيكون الاستخدام متفرعا على اليمن على الاجتماع؟ لا، أنها أول ما وضعت في ذهن الإنسان فكرة الاستخدام، الإنسان مستعمر بالطبع، مستخدم بالطبع، يستخدم أي شيء لماذا؟ لمآربه وغاياته ومنافعه، وبواسطة الاستخدام يعني الذكر يستخدم الأنثى والأنثى تستخدم الذكر، والرضيع يستخدم أمه، فتنشأ وتنبثق عن ذلك ماذا؟ فكرة الاجتماع البشري. يقول السيد الطباطبائي رحمه الله في مقام الإجابة عن هذا السؤال: إن مما يشهد على فكرة الاستخدام وأنها هي التي تسبق فكرة الاجتماع، وأن فكرة الاجتماع متفرعة عن الاستخدام، أن هذه الأجهزة التي تحدثنا عنها، الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي والجهاز التغذية، ليست عامة وكلية وموجودة عند جميع الحيوانات. ليست عند جميع الحيوانات، بل هناك من الحيوانات ماذا؟ لا تتغذى من خلال الحليب. هذا من جهة. قل أضف إلى ذلك. قل إذا لاحظنا العلوم والمدركات الحسية عند الإنسان، اللي تحصل عند الإنسان نتيجة ماذا؟ نتيجة ارتباطه الحسي مع الأشياء التي تحيط به، من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلاً الشهوة الجنسية. يقول هذه المدركات الحسية عند الإنسان تعطي فعالياتها المختلفة وتنتج فعالياتها المختلفة بدافع تكويني طبيعي عند الإنسان. ولكنها لا تستمر بتلك الفعالية في على طول عمود الزمان، وإنما لها زمان محدد، ثم في غير ذلك الزمان تخور تلك القوى وتضمر تلك القوى. فالشهوة الجنسية مثلا، الشهوة الجنسية لها وقت محدد، بعد انقضاء ذلك الوقت المحدد الشهوة الجنسية ماذا؟ تضمر، بل ينتفي ماذا؟ يذهب الميل الفعلي، الميل للشهوة الجنسية عند الإنسان يذهب ولا يظهر إلا بعد زمان آخر. والطفل الذي كان يمارس عملية التغذية بواسطة التقام ثدي أمه ومص الحليب من لا يقضي حياته من خلال هذا الفعل، من خلال التغذية بهذا الشكل، وإنما بعد برهة من الزمان ينتقل إلى ماذا؟ ها؟ ينتقل إلى الأكل، ينتقل إلى التغذية بشكل آخر من خلال التقام ماذا؟ التقام أطعمه. فبعد أن قضى دورة الرضاعة ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أكل الأطعمة. وفي هاي المرحلة، مرحلة الانتقال، يقول السيد رحمه الله أن اللبن سوف يجف من ثدي الأم بشكل طبيعي، بشكل طبيعي تنتهي دورة الرضاعة، اللبن سوف يجف من ثدي الأم وينتقل الطفل إلى ماذا؟ إلى مرحلة وإلى نوع آخر ممن؟ من التغذية. يقول هذه الشواهد سيد طباطبائي تدلنا على أن الاجتماع البشري، اجتماع الإنسان مع الإنسان، اجتماع الذكر مع الأنثى، متفرع على الاجتماع، عفوا متفرع على الاستخدام، فالاستخدام متقدم على الاجتماع. فالاجتماع بين الذكر والأنثى، بين الإنسان وأخيه الإنسان، إنما يحصل جراء توافق استخدامين من طرفين متقابلين. فالإنسان مدني بالطبع، ولكن ماذا؟ بدافع من حاجاته الطبيعية، بدافع من الاستخدام، وليس بمعنى أن الطبيعة وجهت الإنسان بشكل مباشر إلى فكرة الاجتماع، وإنما الاجتماع متفرع على الاستخدام. فبالنتيجة توافق استخدامين، استخدام الأنثى للذكر لأجل قضاء حاجتها الطبيعية، واستخدام الذكر للأنثى لأجل قضاء حاجتها الطبيعية، يتولد اجتماع الذكر مع الأنثى. ونتيجة استخدام زيد من الناس لآخر من الناس لأجل قضاء حوائج معينة، كما أن الآخرين يستخدمون آخرين لأجل قضاء حوائج معينة، ينشأ الاجتماع. فالإنسان مدني بالطبع، ولكن بأي معنى مدني بالطبع؟ بمعنى أن الاجتماع لديه، أن هذا التمدن والعيش في المدن والاجتماع والحياة التعاونية والحياة التشاركية ناشئة من دافع حاجاته الطبيعية، ناشئة من الاستخدام، ولولا الاستخدام لما وجد الاجتماع. لو كان الإنسان في غنى عن استخدام الآخرين لما وجد الاجتماع. الإنسان مستخدم بالطبع، فالاستخدام هو الذي يولد لنا فكرة الاجتماع، هو الذي ينشئ المجتمعات، هو الذي ينشئ المدن، هو الذي ينشئ التمدن، عبر ما شئت. قل هذا من جهة. خب من جهة ثانية، قل نحن إذا لاحظنا اهتمامات الإنسان في حياته اليومية، فسوف نجد أن الإنسان لا يهتم بكل الظواهر التي تحيط به في هذا العالم. كل إنسان أصلا إذا راجع ذاته سوف يجد ماذا؟ أنه لا يهتم بكل الظواهر التي ماذا؟ تحيط به في هذا العالم، لا لا أبدا، وإنما يقوم بأفعال معينة ويهتم بأشياء معينة، الأشياء التي يهتم بها لأجل تحقيق أغراض وأهداف منها، والتي لا يرجو تحقيق أهداف وأغراض منها فإنه لا يهتم بها، لا يهتم بها. الإنسان يهتم بالأشياء التي ماذا؟ يستهدف أهدافا منها، فيقدم على التصرفات، على الفعاليات بطلب ماذا؟ بطلب نفعه الشخصي الذي يتولد من تلك التصرفات والأفعال. ولذلك فإن الأشياء التي لا يهتم بها، إنما لا يهتم بها لأنه ماذا؟ ليس فيها نفع شخصي له، ليس فيها ماذا؟ ليس فيها نفع شخصي له. ولكن لما المسألة نجدها تنتقل إلى فكرة الاجتماع، خب هذه كقاعدة كلية، الإنسان لا يهتم ماذا؟ لا يهتم بكل شيء يحيط به. ولكن عندما تصل المسألة إلى المجتمع، نجد أن الإنسان أيضا ماذا؟ نجد أن الإنسان أيضا يقدم على التصرفات المختلفة في المجتمع، يعني يتصرف في أبناء نوعه أيضا بطلب ماذا؟ بطلب ماذا؟ بطلب نفعه الشخصي، بطلب نفعه الشخصي، وليس بطلب ماذا؟ وليس لغرض ماذا؟ وليس لغرض النفع المشترك أصلا. الإنسان يتصرف هذه التصرفات في المجتمع، يعني الاجتماع المترتب على الاستخدام، الإنسان يتصرف لغاية وهدف، وهذا الهدف والغاية هي النفع الشخصي عند الإنسان. نحن لا نوافق على القول أن الإنسان في المجتمع يهدف من تصرفاته المختلفة النفع العام والاستفادة المشتركة حتى للجميع، أبداً. هو يطلب ماذا؟ هو يطلب نفعه الشخصي، وإن ترتبت للآخرين المنافع فإنها غير منظورة له. فهو يستهدف بالدرجة الأولى وبدرجة الأساس ماذا؟ منفعته الشخصية ومصالحه الشخصية وأغراضه الشخصية وقضاء حوائجه الشخصية وهكذا. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة نقول، نحن إذا لاحظنا الإنسان بما هو موجود من موجودات هذا العالم، هاي كلها شواهد على أنه ماذا سيد ماذا يقول هذه الشواهد؟ لأن يقول أن الاستخدام هو الأصل والاجتماع متفرع عليه. قل إذا لاحظنا الإنسان بما هو موجود من موجودات هذا العالم، سوف نجد أن للإنسان خاصية تعرف بحب الذات. فالإنسان وكل فرد من أفراد الإنسان يحب ذاته، ويدافع من أجل ذلك الحب، وهو في اجتماعه مع أبناء نوعه يحصل لديه أنس وشعور بالرضا الداخلي، إنه يحب ذاته. الإنسان باجتماع في اجتماع مع الأنثى يحصل لديه ماذا؟ أنس، نفس، راحة نفسية. كما أن الصديق باجتماعه مع صديقه يحصل ماذا؟ أنس ومفاكهة. فهو بدافع من حب ذاته يحس بالأنس الداخلي فيندفع ويطلب التقارب مع الآخرين حتى يحصل ذلك الأنس، إنه محب لذاته. وبذلك ماذا؟ إذا اندفع نحو الآخرين لتحصيل الأنس، ماذا يترتب على الاندفاع؟ ها؟ ذلك ينتج الاجتماع مع الآخرين، ويكون هذا الاجتماع ماذا؟ في حركة وفي فعالية مختلفة، لأن كل فرد من هذه الأفراد ماذا؟ عنده حب الذات. زيد عنده حب الذات، فانطلاقا من حبه لذاته يجتمع مع الآخر، لأن الاجتماع مع الآخر ماذا يحقق له؟ الأنس النفسي. ولذلك ولأنه يحب ذاته ماذا؟ يحب الأنس النفسي، فينطلق ماذا؟ الاجتماع مع الآخر، والآخر نفس المسألة. ولذلك يحصل ماذا؟ يحصل الاجتماع، يحصل التقارب بين أبناء البشر. يقول السيد طباطبائي، هذا الاجتماع إذا لاحظنا سوف نجده أنه بنفسه لون من ألوان الاستخدام والانتفاع. هذا الاجتماع مع الآخرين والأنس بالآخرين بنفسه نحو من أنحاء الاستخدام والانتفاع، فهو حاصل، هذا الاجتماع حاصل لإشباع الإحساس الغريزي عند الإنسان بحب الذات. فاجتماعه مع الآخرين استخدام له، استخدام لهم، لأنه ماذا؟ محب لذاتي، يريد أن يشبع هذا النهم الداخلي، يريد أن يشبع هذا الشعور الغريزي عنده بحب ذاته، فهو يستخدمهم. فنفس الاجتماع بالآخرين هو استخدام، ولون من ألوان الاستخدام. ففي سبيل تحصيل هذا الشعور الداخلي وهذا الرضا النفسي وهذا الإشباع الغريزي عند الإنسان، نجده ماذا؟ يتخطى العقبات ويسير في طريق الاجتماع مع أبناء النوع. فإذا التفتنا إلى أن حب الذات غريزة موجودة عند الجميع، أنها سوف تنتج الاجتماع بلا محالة. لا محالة سوف تنتج ماذا؟ سوف تنتج الاجتماع. إذن النتيجة ماذا؟ طبعا هذا الاجتماع يا اجتماع سوف تنتجه، اجتماع الذي فيه تعاون، فيه تشارك، اجتماع المدن، اجتماع المدن الذي يؤمن ويحصل حاجات الجميع من الجميع. خب هذا الاجتماع عندما يحصل تحصل لي مشاكل، ما تحصل لي مشاكل، تحصل مشاكل بلا شك، لأنه بعض الناس يريد في سبيل منفعته الشخصية أن يتجاوز ماذا؟ على منافع الآخر، والآخر كذلك، فيحصل ماذا؟ يحصل احتكاك واصطدام. ولذلك فإن الاجتماع بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى قانون، إلى عدالة في الانتفاع، إلى عدالة اجتماعية في المنافع، ويحتاج إلى سلطة تقوم على رعاية تلك القوانين. إذن زيد الطباطبائي يقول يمكننا أن نخرج من حصيلة ما تقدم مجموعة من النتائج. النتيجة الأولى أن الإنسان يعتبر الاستخدام الخطوة الأولى ويسمها بالوجوب. يعني شنو؟ يقول يجب أن أستخدم الآخر، يجب أن أستخدم الشيء الفلاني لأجل تحصيل منفعتي الشخصية، فيسم الاستخدام بالوجوب الاعتباري العملي. فالرجل ماذا يقول؟ يجب أن أستخدم الأنثى لتحصيل ماذا؟ الإشباع الغريزي. كما أن الأنثى تسم استخدامها لرجل ماذا؟ بالوجوب، فتقول يجب أن أستخدم الذكر لأجل ماذا؟ تحصيل الإشباع الغريزي. هذا أول. اثنين، الإنسان مدني بالطبع بدافع من حب ذاته وتلبية الحاجات الغريزية والطبيعية عند الإنسان الحاصلة من الاستخدام. ثلاثة، العدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيح. تقدم سابقا الكلام عن الحسن والقبح، كيف أن الإنسان ماذا؟ يعتبر الحسن والقبح، وذلك لأن حصول الاجتماع التشاركي التعاوني بين أبناء النوع يقتضي ألا يقوم هذا الاجتماع التشاركي والانتفاع التشاركي على ماذا؟ على الجور وعلى الظلم وسلب حقوق الآخرين، بل أن يعطى كل ذي حق حقه. لأنه طبيعة الاجتماع يولد ماذا؟ يولد اشتباك، يولد ماذا؟ يولد تصارع، يولد تناقض، والقوي لن يأكل الضعيف. هذا طبيعة الاجتماع. ولذلك ماذا؟ ولذلك فإن العدالة الاجتماعية ماذا؟ حسنة والظلم قبيح. ونحن عندما نتحدث عن الاستخدام الذي يعتبر جسرا للاجتماع، فلا نقصد، يقول السيد طباطبائي، لا نقصد من الاجتماع المفهوم الشيوعي ولا المفهوم الرأسمالي. فعندما نقرر ونقول أن الإنسان يعتبر الاستخدام أولا والاستعمال أولا ويصف الاستعمال بالوجوب، وأنني يجب أن أستخدم الآخرين وأستعمل الآخرين، استعمال بمعناه اللغو مو بمعناه الواقع، زين، قل لا نقصد من ذلك الاستعمال والاستخدام نقصد أن الإنسان بطبعه يتخذ من منهج الاستغلال والاختصاص سلوكا ليأتي شعب من الشعوب وتحت شعارات الحرية والقضاء على العبودية وما أشبه ليلجم الشعوب الأخرى ويسحقها بأقدامه ويذيق أبناء الجنس البشري ماذا؟ ألوان العبودية والاستعمار والانحطاط. تحت شعارات براقة استعمار، استعمار بنفسها ليس كلمة بشعة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الاستعمار العمارة، استعمار الاستخدام عمارة، ولكن الذي أضفى على الكلمة هذا الطابع البشع والمدلول البشع هو ماذا؟ ممارسات البشر، ممارسات ماذا؟ البشر. يقول لا نقصد من ذلك من الاستخدام والاستعمال هذا المعنى أن يأتي شعب تحت مجموعة من الشعارات البراقة وبقصد الاستخدام والاستعمال فيقضي على الشعوب الأخرى ويسحق الشعوب الأخرى تحت مسميات الحرية والقضاء على العبودية والديمقراطية، وبس توقف في وجهه وتواجه بأي فكرة من الأفكار فإنه ماذا؟ يعتبرك غوغاء ويعتبر الحقائق التي تقول بها والشعارات التي تقول بها والتي لا يؤمن بها يعتبرها ماذا؟ يعتبرها أفكارا تقف بوجه الحرية والسعادة والتقدم والتطور ويسمك بالرجعية والماضوية كما هو حاصل ماذا؟ مع الشعوب الأوروبية في هجومها واستعمالها للشعوب الأخرى. يقول وكذلك عندما نقرر أن الإنسان مدني بالطبع واجتماعي بالطبع بدافع من الاستعمار، بدافع من الاستخدام، بدافع من الاستعمال، لا نريد أن نقول أن الأرض ومعطيات الأرض وكل ثروات الأرض وخيرات الأرض للجميع، وحيث أنها للجميع نأتي تحت غطاء الأممية والشيوعية والإشتراكية وإزالة التناقضات من المجتمع والقضاء على الطبقية لتحطيم فكرة الملكية الخاصة ونقضي على كل عواطف وميول الإنسان الطبيعية. ونتهم كل فكرة تقف بوجه ماذا؟ بوجه الشيوعية والإشتراكية والماركسية نصفها ماذا؟ نصفها بالأفيون، نصفها بالماضوية، نصفها بالرجعية، لأنها ماذا؟ لأنها تقف سدا منيعا بوجه الثورة الطبقية، بوجه الثورة الشيوعية، لأنها ماذا؟ لا تحقق هذا الفكرة الشيوعية. الشيوعيين عندهم فكرة أنه أي شيء يعيق حصول الشيوعية فهو رجعي، أي شيء يسهم في حصول الشيوعية فهو تقدمي، هذا مفهوم للتقدمي والرجعي. فيقولون هاي أنظمة رجعية، عشان أنظمة رجعية، أنظمة التي تحب بقاء الأوضاع على ما هي عليه إنها مستفيدة منها. إذن لا نقصد من الاستعمال وأن الإنسان مدني بالطبع بدافع من الاستعمال والاستخدام هذا المعنى، وأنه لا بد من القضاء على الطبقات ولا بد من القضاء على المفاهيم التي تفرق بين البشر مثل العفة والفضيلة. لذلك الماركسيون لا يعتقدون بهذه المفردة، وأنه بدافع من الاستعمال والاستخدام لا بد ماذا؟ وبدافع من قانون الحركة والتطور العام لا بد ماذا؟ إلغاء فكرة الأبوة والتربية. ولذلك في النظم الشيوعية أول ما يولد الطفل يأخذونه من العائلة. الآن في كوريا الشمالية على النظام المغلق الشيوعي بمجرد أن يولد ماذا؟ تأخذه الدولة، هذا يعتبر ملكية الدولة. ورث ماكو ورث، بتورث ملغات. هذا بيدافع ماذا؟ بيدافع من الأممية، وبيدافع ماذا؟ من الشيوعية. فتلغى العفة والحياء والأفكار الفاضلة وغيرها من الأفكار. يقول لا، نحن لا نقصد ماذا؟ لا نقصد كل ذلك، لأن هذا يحول الإنسان إلى إنسان آلي، يحوله إلى لا إنسان. وإنما نقصد ماذا؟ وإنما نقصد ونريد بالاستخدام أن والمدني بالطبع أن الإنسان وفق طبعه وتكوينه يريد على الدوام تحصيل فائدته من الآخرين. هذا اللي هو معنى اعتبار الاستخدام، يريد فائدته، وفي سبيل تحصيل تلك الفائدة لا بد له من اجتماعي مع الآخر، ولا ما تحصل. مثلا فائدة ماذا؟ شبع الغريزة الجنسية، ما تحصل من دون اجتماع مع الأنثى. ولذلك فإنه ماذا؟ بعد اعتبار الاستخدام ينشأ اعتبار ماذا؟ اعتبار المجتمع. وحتى يحصل انتفاع الجميع لا بد ماذا؟ لا بد من وجود العدل الاجتماعي. يطلب الإنسان العدل الاجتماعي لتحقيق ماذا؟ انتفاع الجميع. هذا معناه اعتبار الحسن والقبح. وبالتالي يقول، وبالتالي حكم الفطرة الإنسانية حكم عام، وليس فيه أي ماذا؟ أي عداء خاص لطبقة خاصة كما يقرره الشيوعيون. الشيوعيون يوجهون ماذا؟ عداءهم لطبقة من طبقات المجتمع، ويقيمون الصراع بين الطبقة البروتارية العمالية وبين الطبقة البرجوازية صاحبة الثروة. نقول لا، لا نقصد من الاستعمال هذا المعنى، وإنما لا بد من حصول العدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت نحافظ على الملكية الخاصة، ووفق هذه الأصول الثلاثة المتقدمة. يا أصل، أصل أول هو الإنسان يعتبر الاستخدام الخطوة الأولى، ثم الإنسان مدني بالطبع يدافع من حب ذاته، وأن العدالة الاجتماعية حسنة ومطلوبة والظلم قبيح. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثالثة من هذا البحث. خلنا نقرأ هذا النقطة. لكن كلامنا ينصب على أي نقطة ثالثة. هل تقتضي الطبيعة مباشرة منهج الاستخدام، وأن فكرة الاستخدام هي قرينة أو مقرنة؟ نظن بل تساؤل قرينة، تساؤل قرينة بس جواب مقرنة. نظن أن مسحا أو ملاحظة للفعاليات البدائية الإنسانية ومطالعة الأساليب الأكثر سذاجة لدى أنواع الحيوان الأخرى ودراسة الإمكانات الطبيعية تصوغ الإجابة الحقيقية على هذا الاستفهام. حقا أن البنية العضوية للإنسان مجهزة بجهاز نمو اجتماعي نسبيا، فالأنثى ذات ثدي أعد إعدادا دقيقا لإفراز الحليب، وخلف هذا الجهاز جهاز دقيق آخر معد لإنتاج وصنع الحليب، وأن الرضيع مجهز بفم وشفتين تنسجم وتتوافق مع مص الثدي وشرب الحليب، كما أن الجنسين الذكر والأنثى مجهزان بجهاز دقيق للنشاط الجنسي والتناسل، فيهيئ المادة الأساسية للطفل، ومن ثم إعداد فرد إنساني نظير الأبوين من جميع مع جميع مستلزماته وحياته. على أن هذه الأجهزة جهاز التغذية والتناسل لا يمارس نشاطه بدون الاجتماع، ويمكن ملاحظة هذا الوضع لدى الثدييات والطير والبازي ونظائرهما، كما أن جهاز التناسل تتوفر عليه أغلب أو كل الكائنات الحية. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن غاية التكوين من هذه الأجهزة التناسل والتغذية والنمو، فهل الاجتماع والتعاون هما الطريق الذي اختارته الطبيعة للإنسان لتأمين هذه الأهداف؟ أم أدخلت في دماغ الإنسان فكرة الاستخدام لكي يمارس الذكر والأنثى والطفل والأم هذه الأعمال؟ لكي يرضي قواه الفعالة ويستجيب لمتطلبات ميوله الغريزية. بمعنى فالرجل يريد من المرأة المقاربة الخاصة تبعا لميله الغريزي، والمرأة تريد الاستجابة لهذا الميل أيضا، والرضيع يريد من ثدي أمه أن يرفع الجوع، وتريد الأم من طفلها أن يفرغ ثديها من الحليب أو يفرغ ثديها من الحليب لتستراح من ألم احتقان الثدي. مؤلم مؤلم. ولذلك الأم عندما يأخذون منها طفلها شو صعده؟ صعدها ألم، لأنه هذا صعد احتقان، لابد له ماذا؟ لابد له من تفريغ، يعني يمتلئ ثديها بالحليب، لابد له ماذا؟ لابد من له من أن يتفرغ منه. والشاهد على هذا الحديث هو أن هذه الأجهزة، شنو الشاهد على هذا الحديث؟ أن الاستخدام هو الأول، أن الأجهزة ليست عامة وكلية لدى جميع الكائنات لعدم تصور اعتماد جميع الأفراد على الحليب في غذائهم. هاي غذائهم خطأ أملائي، لابد أن تكون على الكرسي الهمسة. ثم إن العلوم والإحساسات الإدراكية كالشهوة الجنسية والغذائية والعاطفية تمنح هذه النشاطات فعاليتها أو فعليتها بدفع الطبيعة والتكوين، دافع من الطبيعة، لكن هذه الإحساسات تسلب من الإنسان بعد برهة، ومن ثم لا يحس الرجل والمرأة بالميل الجنسي، لا له وقت محدد وينتهي. والإنسان الذي كان أسير ثدي أمه لا علاقة له به، ولا يقضي يقظته ومنامه بحليب الثدي والحليب، فقد عشعشت الأسنان في فمه، ومن ثم يتجه صوب أكل الطعام. وأما ثدي الأم فقد نضب لبنه ويبس، إذن فهذا اللون من الاجتماع متفرع على الاستخدام، ويحصل جراء توافق استخدامين من طرفين متقابلين، لا أن الطبيعة وجهت الإنسان بشكل مباشر إلى فتقة الاجتماع، لا لا، الاجتماع متولد من الاستخدام. وبغض النظر عن هذا الحديث، لا يمكن الإذعان أساسا بأن الإنسان يهتم بكل ظواهر العالم، وأنه يستهدف من تعامله مع كل موجود عثر عليه بالحس أو الخيال أو العقل هدفا، ولا أقل من الاطلاع وإشباع غريزة الوعي، وأن له مع كل هذه الألوان التي لا تحصى نفعا واستخداما واستفادة، ويطلب في الدرجة الأولى نفعه الشخصي، وأنه يطلب فقط في لون واحد من هذه الألوان أبناء نوعه استثناء، لا لا، قل حتى في تعامله واستخدامه مع أبناء نوعه هو يطلب نفعه الشخصي، مو يطلب ماذا؟ النفع العام بإرادته الغريزية وقواه الفعالة الاجتماع، ويتحول الاستخدام إلى الاستفادة المشتركة. هذا لا نوافق عليه. نعم، لكل ظاهرة من ظواهر العالم بما فيها الحيوان وللإنسان خاصة حب الذات، فيحب ذاته ويرى أبناء نوعه عينه ونظيره، وعن هذا الطريق يحس بالأنس بهم داخليا، فيطلب التقارب معهم والاتجاه نحوهم، ويمنح الاجتماع حركته وفعاليته، أو يمنح الاجتماع حركته وفعاليته. ومن الواضح أن هذا التقارب والاجتماع هو لون من الاستخدام والاستفادة، يحصلان لإشباع الإحساس الغريزي، ومن ثم سيطوي الفرد كل طريق يعثر عليه الاستفادة من أبناء نوعه، وحيث أن هذه الغريزة موجودة على حد واحد لدى الجميع، فتنتج الاجتماع، وهو الاجتماع الذي ينصب عليه بحثنا ونظرنا. يا اجتماع، الاجتماع التعاوني الذي يؤمن حاجات الجميع من الجميع، اجتماع بشري، اجتماع مدن. والتأمل وقراءة تحولات نشاطات الوليد الإنساني الطفل والكائنات الحية الأخرى يؤكد هذه النظرية. نستنتج من البيان المتقدم ما يلي: أولا أن اعتبر الإنسان الاستخدام ماذا؟ الخطوة الأولى طبعا هاي نستنتج من البيان المتقدم هاي النقطة الرابعة. اعتبر الإنسان الاستخدام في الخطوة الأولى. ثانيا الإنسان مدني بالطبع ودافع من غريزته وحبه لذاته واستخدامه. ثالثا العدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيح. على أن لا نفسر الاستخدام تفسيرا سلبيا. نحن لا نريد أن نقول أن الإنسان ينتهج بالطبع منهج الاستغلال والاختصاص فيأتي شعب تحت غطاء شعارات التحرير والقضاء على العبودية ليلجم الشعوب الأخرى ويسحقها بأقدامه ويذيق أبناء الجنس البشري ألوان العبودية والاستعمار والانحطاط والفقر باسم الحرية والسعادة والتطور كما فعلت بأمريكا بالعراق تحت شعارات التطور رجعتنا قرن إلى الوراء ويلصق على كل حقيقة اسم الرجعية والقدم. ولا نريد هذا طبعا رفض من رفض الفكرة الأوروبية الرأسمالية. ولا نريد أن نقول أن الإنسان مدني بالطبع واجتماعي لكي نقرر أن الأرض ومعطياتها للجميع. أن الأرض ومعطياتها للجميع هذا رفض من الفكرة الشيوعية. ثم تحت غطاء الأممية ورفع التناقضات الداخلية من المجتمع ونحطم الأفكار الإنسانية ونخرج الإنسان الآلي عديم الفكر والإرادة الذي لا علاقة له بحسن وقبح العالم وبتهمة الرجعية نسحق الأخلاق الفاضلة من العفة والغيرة والحياء والصبر. وهذه أفكار رجعية كن نسحقها. ولأن أهداف الماركسية والنظام الإشراكي تقوم على قاعدة التحول والتكامل العام كما تقدم شرحها في إحدى المقالات المتقدمة المقالة الثانية أو الثالثة نحذف من قاموس البشرية مفردات الإنصاف والرحمة والعطف والصدق والمحبة والصفاء لأن الصدق والرحمة والإنصاف هذا شي يسوي يخلي الأوضاع كما هي ما يغير الأوضاع ولذلك هذه أفكار رجعية مفاهيم رجعية كن نحذفها من قاموس الاجتماع البشري. وكذلك الخوف والأمل والرجاء والأسف ونطفئ النور. خب إذا حذفناها بعد يبقى إنسان هذا
طبعا
سؤال دمي ونطفئ النور الداخلي في الروح الإنساني ونقدم إنسان لا إنسان. نعم لا إنسان لا نريد كل ذلك لا سيدة شي تريد من فكرة الاستخدام بل نريد أن نقول أن الإنسان بهداية الطبيعة والتكوين يريد على الدوام فائدته من الآخرين اللي هو اعتبار الاستخدام ولأجل فائدته يبتغي نفع الجميع اعتبار الاجتماع ولأجل نفع الجميع يطلب العدل الاجتماعي اللي هو اعتبار حسن العدل ماذا وقبح الظلم. ومن ثم فحكم الفطرة الإنسانية الذي يستلهم الطبيعة والتكوين حكم عام وليس فيه أي عداء خاص لطبقة راقية أو عداء خاص لطبقة سافلة كما تصوره الماركسي بل يسلم حلم الطبيعة والتكوين باختلاف الطبقات والاستعدادات يسلم بقى على حاله. وعلى أساس الأصول الثلاثة المتقدمة يستهدف أن يحتل كل فرد موقعه الطبيعي في المجتمع مو أنت تجي لأجل رفع التناقضات ولأجل إنصاف الأعوار تأتي إلى الشخص الصاحي وماذا تفقس له واحدة من عيونه الماركسية هاي فكرتها الأساسية تقول أكو طبقة مستضعفة أكو طبقة ماذا عمالية أقول تالي الرث على قولتهم وأكو طبقة ماذا أرستقراطية متحكمة صاحبة الملكية فحتى نرفع تناقضات المجتمع لابد نلغي ماذا لابد نلغي فكرة الملكية الخاصة ماكو بعد ملكية خاصة يعني شنو يعني يجوا للغني يسونا فقير يجوا للصحي يسونا أعور هذا معنى يجي للصحي يسوي ماذا هو بدل ما يسوي تكافل اجتماعي وضمان اجتماعي وضمان من الدولة شو يسوي يلغي الملكية الخاصة فيحول الغني إلى فقير على كل حال هذه النتائج ثلاثة في النقطة الرابعة. النتيجة الرابعة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، النتيجة الرابعة والخامسة في النقطة الرابعة يأتي الحديث عنهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.